بسم الله. أقول بعد أن ذكرت لك يا أخي العزيز ما جاء في كتاب الله عز وجل من بيان هذا الموقف المتوقع من الغرب النصراني من قضية فلسطين ومن اليهود، ثم بينت لك نصرانية هذا الغرب وتعلقه بديانته، وأنه لم ينفك عنها في يوم من الأيام، وإن فإنه راجع إليها وبقوة. وذكرت لك كيف أن العقل دل على أن هؤلاء الغرب لا مصير لهم من التخلي عن إسرائيل وعن دولة فلسطين، لأنهم يؤمنون بالكتاب المقدس الذي جزء منه التوراة، التي سمعتم كيف أن أطناب وأقطاب النصارى يعتقدون أن مباركة إسرائيل من مباركة الرب كما هو نص التوراة، مع أن اليهود ملعونين أيضا في التوراة والإنجيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ولكن هذه عقيدة القوم. وأيضا بينت لك عقلا أنهم مؤيدون لإسرائيل لأنهم يعتقدون أن رجوع المسيح، وهو أعظم عقائد النصارى، لا يكون إلا بعد رجوع القدس كعاصمة إلى اليهود وبقاؤها في أيدي اليهود. أذكر الآن دليلا آخر، وهو لهؤلاء الذين لم يكتفوا لا بدليل الشرع ولا بدليل العقل، لمن لم يقع موقع دليل الشرع والعقل منه موقع القبول، أسوق لك دليل الحس والمشاهدة، وهو شيء رأيناه جميعا، شيء نراه جميعا كل يوم وسمعناه، وإن لم تسمع فهاك فاسمعه، ما يصرح به القوم تصريحا من ولائهم المطلق لإسرائيل. يقول الرئيس الحالي، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كلينتون، يقول في خطاب له عام 92 أمام القيادات اليهودية: إنني أعتقد أنه يتوجب علينا الوقوف إلى جانب إسرائيل في محاولاتها التاريخية لجمع مئات الألوف من المهاجرين لمجتمعها ودولتها. يجب على راعي الكنيسة، يقول الرئيس ويلسون قبله، على راعي الكنيسة أن يكون قادرا على المساعدة لإعادة الأرض المقدسة لشعبها اليهودي. تعلمون أن الغرب أول من نادى بإرجاع الأرض المقدسة، بل كان مبكرا جدا. إن نابليون بونابرت عام 1799 للميلاد كان شعار حملات نابليون الصليبية: اجمع الأموال لإعادة إعمار بيت المقدس ليعود إليه الرب المسيح. وكانوا يحاولون إعادته وإعادة اليهود، وحاول أن يستدرج اليهود لأنهم أصحاب ثروات ليبني لهم الهيكل والمعبد ويرجعهم إلى القدس، ثم استدرج النصارى بأن هذه الطريقة لإعادة الهيكل ليعود المسيح. انظر إلى الأعمال الدالة على الولاء التام لإسرائيل وتوطينها في أرض المقدس. إسرائيل إلى اليوم تحتفل بذكرى بلاكستون. بلاكستون رجل بروتستانتي أمريكي، هذا الرجل من أغنى أغنياء الدنيا، أنفق أمواله في بناء المستوطنات ودعم إسرائيل وتوطين اليهود، بل إنه أول من نادى بفكرة الصهيونية العالمية حتى قبل مؤتمر هرتزو الذي عقد في سويسرا في مدينة بال. هذا الرجل صاحب كتاب عيسى قادم، عيسى قادم، وهو من أوسع الكتب انتشارا في يعني وقت في القرن 19، ترجم إلى 413 لغة حية هذا الكتاب، ومن أشهرها طبعا اللغة العبرية. قدم عريضة وقع عليها أكثر من 413 شخصية من المحامين والقضاة وصانع السياسة والقرار الأمريكية إلى الرئيس بنيامين هيرسون، يطالبونه باستخدام نفوذه ومساعيه لتحقيق مطلب إسرائيل بالعودة إلى فلسطين. هل هذا كان بعد مؤتمر هرتزو الذي عقد في سويسرا؟ لا والله، قبل أن يعقد اليهود أنفسهم مؤتمرهم لينادوا بإقامة بلده، كان هذا عام 1891، يعني قبل أن يعلن اليهود أنفسهم عودتهم إلى إسرائيل أو تبني إسرائيل عودتهم إلى القدس. كيف لا وهو الذي نادى بالاستعادة الأبدية لأرض كنعان من قبل الشعب اليهودي. أيضا عام 1917 صدر وعد بلفور لليهود بإنشاء وطن قومي، ومع تزايد الهجرة إلى فلسطين الواقع تحت الاستعمار البريطاني تكونت جاليات يهودية وتشكلت دولة صغيرة داخل دولة كبيرة وهي دولة بريطانيا التي كانت هي المنتدبة على فلسطين. ولم تستطع بريطانيا أن تتحمل المسؤولية، فدفعت بالكرة إلى من؟ إلى الأمم المتحدة ليعلن قرار التقسيم المشهور عام 1947 أن تقسم فلسطين إلى قسمين، إلى قسم لليهود وقسم للعرب، كل ذلك تحت المظلة البريطانية. ثم سنة ينسحب البريطانيين بعد أن وجد لليهود قدم رسميا في فلسطين، فيعلن عام 1948 اليهود يعلنون دولتهم في إسرائيل. فأمريكا تعلن اعترافها بدولة إسرائيل بعد 11 دقيقة من إعلان وولادة إسرائيل، لكن لا تظن أنها الأولى، بل سبقتها روسيا، فإنها سبقت أمريكا، مع أن أمريكا اعترفت بعد 11 دقيقة فقط من ولادة دولة إسرائيل. هذا كله ألا يدل بصراحة على ولاء الغرب لمن؟ في إبان الحرب العالمية الأولى بعد أن قاتل المسلمون مع بريطانيا، بعد أن قاتل الخونة من العرب مع بريطانيا نتيجة أطماع ما ينتظرون، كانت النتيجة أن تعطى فلسطين لغيرهم وأن تستذل وتستعمر بلادهم وأن يخرجوا من هذا الأمر بلا شيء. يدخل قائد أو الجنرال البريطاني اللمبي يدخل فلسطين وأن قاتل معه العرب ويركز رايته على جبل الزيتون ويقول الآن انتهت الحروب الصليبية، الآن انتهت الحروب الصليبية. وبعد إبان الحرب العالمية الثانية، بعد أن جمع أبناء المسلمين من أماكن متفرقة ليقاتلوا الألمان وأصبحوا يقفون في وجه الألمان وقاتلوا مع البريطانيين، حتى كانت بعض مشيخة الهند تفتي بأن قتال الألمان مع الإنجليز المستعمرين هو جهاد في سبيل الله. بعد هذا كله كانت ماذا؟ كانت النتيجة هي إعلان وولادة دولة إسرائيل. إلى متى نظل معلقين بأوهام الغرب وسراب السلام العالمي والعدل والمساواة والشرعية الدولية والعولمة إلى غير تلك الألفاظ التي سئم المسلمون من سماعها كثيرا؟ لكن ومع الأسف فكثير من المسلمين ما زال قلبه معلق بالغرب النصراني. كم من أخ، كم من رجل رأيته، كم من أخ مسلم قابلته يقول يا أخي نريد نحن بعملنا هذا نغير الرأي العام والسياسة الأمريكية. لا يا أخي، أن لك الأمر أعظم من كونك أعظم من ذلك، إن الأمر أعمق من هذا الذي تتصوره. وإن لم يكن الأمر دينيا فاسمع القرار الذي جاء عام 1907، ومن لا يعرف تاريخه ومن لا يعرف التاريخ ليس له نصيب في مستقبل ناجح. وللأسف فأمة الإسلام كما قال عنها رئيس وزراء إسرائيل لما قالوا له كيف أعلنت خطة حربك عام 67 أمام الملأ ولم تهب أنها تؤخذ منك، فقال إن العرب شعب لا يقرأ، وإذا قرأ لا يفهم، وإذا فهم لا يطبق، وأزيد فأقول وإذا طبق لم يخلص ولم يتبع السنة. فأقول يعني مصيبة، وهذا واقع موجود في كثير من المسلمين. عام 1907 اجتمعت بريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا. من يستطيع يذكر تعرفون ايش السر في هالدول؟ ايش الرابط بين بلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا؟ دول الاستعمار. هذه الدول الاستعمارية كان لها قرار مشهور وهو ما يعرف بكامبل باترمان، الذي جاء فيه إن الخطر ضد الاستعمار يكمن في البحر المتوسط، فعلى الشواطئ الشرقية والجنوبية لهذا البحر شعب واحد تتوفر له وحدة التاريخ والدين واللغة وكل مقومات الترابط والتجمع، هذا فضلا عن ثرواته الطبيعية ونزعته للتحرر. ولو أخذت هذه الدول في تلك المنطقة بأسباب ووسائل الحديثة التي عند أوروبا لأصبحت خطرا حقيقيا يهدد دول أوروبا والدول الاستعمارية بأكملها. ولذا يجب فصل هذه الدول وقطع الكتلة الأفريقية عن الكتلة الأسيوية منها، وتحجب عن التقدم الذي هو موجود ومفاتيح التكنولوجيا والصناعة الموجودة في أدي أوروبا. وما ذلك إلا بإيجاد قوة صديقة تكون كالصمام الذي يفصل بين آسيا وأوروبا حتى لا يكون وطنا واحد، ويكون وحينئذ تكون هذه القوة قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة. عام 1907 ميلاديا، يعني قبل 41 سنة من ولادة دولة إسرائيل. الواجب على كل عاقل، مؤتمر هذا عقد عام 1907 تسمى تقرير كامبل باترمان، إن المسلم يجب أن يدرك حقيقة موقف الغرب دينيا وسياسيا واقتصاديا من قضيتنا في القدس، وهذه من أهم عناصر محاضرتنا لهذه الليلة، ولذا أطلت في الحديث عنها. النقطة الرابعة وما بقي من النقاط الحقيقة مهم جدا، لا سيما النقطة التي تتعلق بآثارها الأحداث المعاصرة وسبيلنا نحو التغيير. أقول الطائفة المنصورة، وهذه النقطة دعاني للحديث عنها أمور ووضعها أمور، حتى أنني بالأمس قرأت في هذه المسألة فقط كتابا كاملا يربو على أكثر من 180 صحيفة، أني قرأته كاملا للكلام على هذه القضية، وهي أننا لم نعرف بعد من هم أهل راية النصر في معركة القدس، وسميت هذه النقطة بالطائفة المنصورة. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمير بن هاني حدثه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان على هذا المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل، وهم ظاهرون على الناس. فقام مالك بن يخامر السكسكي فقال: يا أمير المؤمنين، سمعت معاذ بن جبل يقول: وهم أهل الشام. فقال معاوية ورفع صوته: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول: وهم أهل الشام. رواه الإمام أحمد وهو في الصحيحين. إذن هذه الطائفة قائمة بأمر الله لا يضرها من خذلهم أو خالفهم، هم ظاهرون على الناس سواء ظهور حجة وبيان بما لديهم من السنة والهدي والقرآن، أو ظهور قوة وسنان بما لديهم من عتاد وجهاد في سبيل الله، والأول من الظهور لا يتخلف أبدا، وهو ظهور الحجة والسنة والقوة، هذا لا يتخلف أبدا، بل هذه الطائفة لن تعدم في الأرض أبدا. وإن عدمت الطائفة الأخرى والظهور الآخر وهو ظهور القوة والعزة بالغلبة، فهذا الانعدام مؤقت لا يطول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. فالمسألة ارتبطت في الملحمة مع اليهود بالطائفة المنصورة. المسألة قضية صلاح وسلامة منهج وعقيدة، ومن تأمل النصوص الواردة في الفتن والملاحم وما يكون من قتال عظيم في آخر الزمان بين المسلمين والترك والروم وفتح القسطنطينية وروما، أنها تفتح بالتكبير، فشعارهم الله أكبر، ليس كما ولا الجنود في النكسة وشعارهم، والناس تقول لهم: الأرض الأرض، قالوا: الحزب ولا الأرض. نصرة للحزب النصيري حينما ولوا وتركوا أرضهم وراءهم يقولون: الحزب ولا الأرض. مقدمة هذا الفتح الكبير تصفية صفوف أهل الإسلام من الأخلاط والشرك والبدع والخرافة، فها هي المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معقل الإيمان التي يأرز إليها الإيمان. يروي الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي حديث أنس عند البخاري: ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. حتى الشام تنفي خبثها كما جاء في حديث أبي أمامة مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى يتحول شرار أهل الشام إلى العراق، ويتحول خيار أهل العراق إلى الشام. المسألة مسألة صلاح. وفي ذكر الملحمة الكبرى جاء في حديث سمرة بن جندب الطويل، جاء فيه: وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلكه الدجال، يعني ثم يهلكه يعني الدجال، الله تبارك وتعالى، ثم يهلكه الله تبارك وتعالى يعني الدجال وجنوده، حتى أن جذم الحائط، يعني أصل الحائط وأصل الشجر، لينادي يقول: يا مؤمن يا مسلم، هذا يهودي وفي رواية: هذا كافر تعال فاقتله. رواه أحمد. ولفظ الشيخين من حديث أبي هريرة: حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وهذا لفظ مسلم. أضف إلى هذا ارتباط الأمر بالطائفة المنصورة والفرقة الناجية، بل إن البدع يا إخواني والمحدثات ما تزال بأهلها، حتى يكون من أتباع الدجال في الملحمة وفي المعركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، يقول في الخوارج وهم طائفة من الفرق الضالة، يقول: لا يزالون يخرجون فيكم حتى يخرج في عراضهم الدجال، يعني الدجال يتبع أهل البدع وأهل السوء وأهل الخرافة وأهل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عند ابن ماجة بإسناد حسن. هذه مسألة مهمة، أن نعرف أن الطريق إلى النصر على الأعداء هو طريق هذه الطائفة المنصورة، هذه الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والتي تحقق معنى العبودية لله، خالية من الشرك والإلحاد، بريئة من الطاغوت والمشركين وأوليائهم، لا تجتمع إلا على الإسلام والإيمان والسنة. يا مسلم يا عبد الله، لا يعرفون بنسبة أخرى، ليسوا ممن فرق دينه شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، هي لا تعرف إلا مسلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: ما الفرقة الناجية؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. جاء في تفسيره صلى الله عليه وسلم: إن النصر والفلاح ورجوع القدس لن يكون إلا بمن صلح من أمة محمد، ولذا جاء: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. إنني أقول ذلك لأن في مسيرة الصراع على القدس لم يتحقق المسلمون بعد بهذه المعاني وللأسف، ولم يكن أساس التعامل مع القضية من خلال هذا الفهم، ولذا نرى في الساحة من بعض إخواننا الطيبين المتحمسين للدعوة غبشا في فهم هذا الأصل، يظنون أن السبيل إلى القدس يكون بغير سبيل الطائفة المنصورة وسلوك الفرقة الناجية وانتهاج نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاليوم مثلا تلمع وسائل الإعلام، لا سيما قناة الجزيرة الفضائية العالمية، تلمع دور الرافضة وحزب الله، بل يأتي حتى عمائم تسقط في هذه الخدعة ومشايخ لتقول للناس: إن هذا اليوم يوم يجب أن نتناسى فيه خلافنا مع الشيعة، وينبغي أن ننظر نحن والشيعة يد بيد، أخوة لا فرق بيننا، لأن العدو مشترك، يجب أن لا نتكلم في هذه القضية ونغض الطرف عن الشيعة. من أجل هذا فقط كانت قراءتي لكتاب الأمس، ورأيت أنني لو أضفته إلى محاضرة اليوم لكان الأمر عسيرا وطويلا، وهو كتاب يتكلم عن دور الرافضة وأثرهم في لبنان ومجازرهم تجاه المخيمات الفلسطينية، وكتاب كبير يقارب 100 صحيفة، مدعم بالوثائق والأدلة والصور من الوثائق التي تثبت أن هؤلاء الشيعة، هذا الحزب حزب الله وحركة أمل من قبله، وهذه الأحزاب النصيرية والدرزية والشيعية ليس لها هم في القدس، وليس لها هم إلا في قتل أبناء السنة وتشريدهم. وأما هذه الموجة التي يرتكبها كل علماني، كل شيوعي، كل شيعي، كل درزي، كل نصراني، كل نصراني حتى، كل ملحد، نغمت تحرير القدس والجهاد من أجل القدس، لأنها نغم يطرب الشعوب ويرتقون على الأكتاف، ثم تحصل بعد ذلك المجازر والمهاول والأهوال، وعجبي لا ينقضي منه العجب. هل نسينا ما حصل في لبنان على يد حركة أمل حينما دخلت هذه حركة أمل في مذابح صبرا وشتيلة؟ هل تعلمون يا أخوة أن الذين قتلوا على أيدي الشيعة في لبنان أكثر من عدد المسلمين الذين قتلوا على أيدي اليهود في لبنان حينما اجتاحوا لبنان؟ هل نسي المسلمون ذلك؟ هل نسي أهل فلسطين والعالم الإسلامي ومنظمة التحرير؟ هل نسيت آلامها وجراحها مع ونكباتها مع الشيعة في فلسطين في لبنان؟ فأضرب لك مثلا واحدا، اعلم أن أحد شهود العيان يقول، وهو ممن كان من المهتمين أو من القائمين على دفن الموتى في مجازر صبرا وشتيلة، يقول في يوم واحد دفننا 113 جثة في يوم واحد فقط. يقول لا تعرف منها من كثير من الجثث معالم، إما الأيادي مقطعة أو الأرجل مقطعة أو الرأس مفصول عن الجسد، أطفال قد قتلوا، أمهات قد بقرت بطونهم، أولاد خرجوا من أرحامهم، كلها كانت مرمية في شوارع مخيمات صبرا وشتيلة، ما بين قتيل بساطور، قتيل بالفأس، قتيل بالمسدس الكاتم للصوت، قتيل بالبندقية، قتيل بالرشاش، قتيل بالعصا يضرب حتى الموت. حتى يقول لم يكن في مشهد تلك الجنازة إلا السفير الفرنسي، حتى أنه بكى بكاء مرا هو أعضاء الصليب الأحمر لما رأوا من هول تلك الفظائع التي ارتكبت في حق أهل السنة. إن حركة أمل الشيعية الإيرانية أغلقت مداخل صبرا وشاتيلة وبرج البراجنة، ومنعت أي سيارة لسعاف أو الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو صحفي أو أي أحد أن يدخل إلى داخل أرض تلك المخيمات. وظلت شهرا كاملا هذه الأراضي ما بين هدنة تعقد ويعلن ثم تخرق هذه الهدنة بمذبحة ومجزرة للمسلمين. واسألوا ما صنعوا بما يسمى بمستشفى غزة في برج البراجنة، حتى جمع المرضى والجرحى وقتلوا، وقتل الأطفال، حتى كان من بين هؤلاء القتلى طفل مقعد في 11 من عمره على كرسيه الذي هو بالإجال، قد ضرب بالنار في رأسه. ما ذنب هذا الطفل؟ هل كان كما قالت وأذاعت وكالات الإعلام حينئذ، لأن الخونة أو لأن أهل المقاومة الفلسطينية تسللوا راجعين إلى مخيمات الفلسطينيين في لبنان؟ لا والله، إنما القتلى كانوا أبرياء أهل السنة. كان ذلك في الشهر الخامس، في يوم 25 من الشهر الخامس في عام 85، ليس قبل 100 سنة حتى ننسى، ليست قبل 500 سنة حتى نعلق آمال بحزب الله، قبل 15 سنة فقط، يوم أن تحالف النظام النصيري الحاقد مع الدروز وجنبلاط وليد جنبلاط، يوم أن طوقت مخيمات أهل السنة في فلسطين وحوصرت، ولما قتل أهل السنة داخلها حينئذ تباكى الناس وتباكوا. ولكنني أقول لك يا أخي، إن تعجب فاعجب أن حركة أمل ممن أطلق عليها هذا الاسم رئيس منظمة التحرير، أن حركة أمل هذه المنظمة ما تعلم أبناؤها كيف يطلقون النار ولا كيف يحملون السلاح إلا في مخيمات الفلسطينيين. إن هذه الحركة الشيعية يوم أن ذهب رئيس منظمة التحرير يقول للخميني أنت إمامنا أنت قدوتنا سر ونحن من ورائك، يوم أن ذهب هناك يناديه ويباركه، فما لبث غير قليل حتى علم وعلم من بعده، ولا أدري إن كان علم أم لا، ولكن علم أهل السنة من قبل أن يظهر الخميني أن ما هو إلا صنعة يهودية، وأن الارتباط بين اليهود والمجوس الذين ورث دينهم الشيعة ارتباط وثيق في التاريخ. وهذا له محاضرة خاصة لأبين فيه إن شاء الله أن دين الشيعة أصول اعتقاد الشيعة لا تختلف عن أصول اعتقاد اليهود، لا في صغير ولا في كبير، لا في مسائل الفقه ولا في مسائل الاعتقاد ولا في التاريخ السياسي، لا القديم ولا الحديث. وهذه مسألة لي تتبع لها منذ زمن طويل، إن شاء الله يكون موضع لقاء خاص. لقد كان شعار حركة أمل، حتى أبين لك هذا الانتماء العرقي المجوسي، كانوا يقولون لا إله إلا الله والعرب أعداء الله. أن يعلق بعض المسلمين اليوم آمالا على أحفاد موسى الصدر، أو على أحفاد وليد جنبلاط والدروز، أو على حركات النصيرية التي تسببت في مقتل المسلمين، إنه عدم فهم لمعنى الطائفة المنصورة. إن الطائفة المنصورة هي التي ينجو بها أهل الإسلام، هي التي تحرر بها مقدساتهم، لا التعلق بأنظمة بدعية خرافية أقرب إلى الشرك والوثنية منها إلى السنة والإسلام، فضلا عن أن نتعلق بأنظمة علمانية خبيثة لا تربأ للإسلام ولا ترفع بالإسلام رأسا. ولا أظن أن أهل فلسطين نسوا مجازر أيلول عام 70 في عمان، وما حصل لأبناء الفلسطينيين في عمان عام 70. لماذا؟ لأنهم تحالفوا مع من؟ مع جورج حبش وحواتمة وغير هذه الأسماء النصرانية التي حاولوا التقرب بها لنصرة قضية فلسطين، فتسببت في نكبتهم عام 70، وتسببت في نكبتهم في لبنان، وما زال يتلمس بعضهم رضا بعض وينشق بعضهم على بعض. وهذه مسألة طويلة وفروعها كثيرة وأمثلتها كثيرة، وأحيل إن شاء الله إلى محاضرة خاصة بهذا الموضوع، أو إلى الرجوع إلى من كتب في هذا الموضوع. ومن ذلك كتاب الأمس الذي قرأته بالأمس واليوم، وهو اسمه وجاء دور المجوس أمل والمخيمات الفلسطينية. وإن كان هذا الكتاب كتب في تاريخ سابق، إلا أنه يحمل كثيرا من الحقائق التاريخية التي يحتاج إليها بعض من تعلقت قلوبهم بالرافضة أو الشيعة. إخواني، إن الأدهى والأمر أننا نظن نصرة القضية بنصرة الملاحدة، حتى استعنا حتى بالملاحدة، فها هو رئيس منظمة تحرير الأقصى أو تحرير فلسطين يذهب متملقا إلى روسيا يسوق ويستغيث منها العون والمساعدة، وما علم أن روسيا أول وما يذكر أن روسيا أول دولة اعترفت بإسرائيل، حتى يبلغ النفاق والمجاملة إلى أنه يؤيد غزو سوريا روسيا ليؤيد غزو روسيا لأفغانستان، ويؤيد ويناصر ذلك. ولكنها دروس وعبر، ويرجع الإنسان فيتعلم. نسأل الله للجميع الهداية ومعرفة والتبصر بالطريق المستقيم. أقول كل هذا لأنه لا يوجد فهم، لأن الطريق هو عبر هذه الطائفة المنصورة، عبر هذه السبيل، سبيل المؤمنين، عبر ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إن قضية فلسطين لا يجوز أن تكون حكرا على جماعة من الجماعات، أو شعارا يرفعه بعض الناس، بل إنها أو لبلد من البلدان، بل هي قضية كل مسلم ولكل مسلم في الشرق أو الغرب، فإن هذه الأرض أرض الإسلام ومستقبل الإسلام. خامسا وسريعا، المظاهرات والقدس. لا أريد من خلال هذه النقطة التعرض لحكم المظاهرات ولا الكلام عنها، إذ الواجب أن يكون في ذلك فتوى واضحة ظاهرة متعلقة بأحوال البلاد على اختلاف أحوالها من العلماء الثقات. ليست قضية المظاهرات قضية عاطفية، أقول والله أنا أرى فإذا يجوز، أنا أرى فإذا لا يجوز. ماذا يجب أن يكون العلماء هم الذين يقولون ذلك؟ وأرى أن مثل هذه النوازل تعرض على شكل أسئلة جماعية تذكر فيها الإيجابيات والسلبيات، ثم يكون للعلماء فتواهم حينئذ باختلاف أحوال البلاد من بلد إلى بلد. لكنني لا أريد الحديث عن هذا، إنني أريد الحديث عن بعض النقاط التي رأيتها في بعض هذه المظاهرات التي خرجت من شباب يؤمنون بالله ويحبون الله ورسوله ويريدون نصرة الإسلام ونصرة فلسطين، وهم مأجورون على نيتهم تلك ولا شك. ولكن واجب النصح، ينبغي التنبيه على بعض الأمور التي تتعلق بهذه المظاهرات. أولا، لا ينبغي إلزام الناس بما لا يلزمهم شرعا وتضييق الأمر عليهم وجعلهم في حرج من ذلك، فيطلق الأسماء والألقاب التي هي ألقاب الذم والسوء لمن لم يشارك في مثل هذه التجمعات ويرمى بأنه متخاذل. لا، فقد يكون هذا له رأي يسعه رأيه ويسعه اجتهاده، فلا ينبغي أن ينكر من خرج على من لم يخرج، والعكس كذلك إذا كان هذا التجمع مبني على أصل مشروع. كذلك لا ينبغي التقول على الله بغير علم. أحد الخطباء في عاصمة أمريكا في واشنطن دي سي في الجامع يقول في خطبة الجمعة: من صلى معنا اليوم فإن له جمعة، ومن صلى مع المتظاهرين أمام البيت الأبيض فإن الصلاة هناك بثلاث جمعة. من أين لك هذا؟ أو أن أجرك كذا وكذا؟ هذا تقول على الله بلا علم، وهذا مما لا يجوز إلزام الناس وتحميلهم ما لا يلزمهم شرعا. ثانيا، ما فعله البعض من تعطيل المساجد. فأنا أعرف مثلا شخصيا مسجدين قرر أهله وإدارة المسجد إغلاق المسجد يوم الجمعة، حتى إذا جاء أحد يرى المسجد مغلق ووضعوا يافطة صلاة الجمعة مقابل المقر أو في الساحة الفلانية. من أين لك هذا؟ وبأي دين تجوز هذا الأمر أن تمنع مساجد الله أن يرفع وتذكر فيها اسمها؟ ومن قال لك بأنه تصح إقامة الجمعة في الطرقات والشوارع والميادين، والجمعة تقام في المساجد حيث الصلوات الراتبة؟ إن الحماس شيء، وتغيير دين الله والتلاعب في دين الله والعاطفة غير المنضبطة التي لا تنضبط بضوابط الشرع مسألة أخرى يجب ألا تخلط فيها الأوراق. الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء مع وجود التبرج والتطيب والملاصقة والمحاككة بقصد أو بدون قصد، فإن هذا الاختلاط ينبغي أن يمنع. أيضا، خامسا، رابعا،